إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، بعث قوم من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا من عندهم، قالوا له: يا رسول الله، إنا قد أسلمنا، فابعث معنا من يعلمنا القرآن والدين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم خيرة أصحابه من أهل القرآن ومن أهل العلم. فلما كانوا عند بئر معونة، غادر هؤلاء الذين أظهروا الإسلام وكانوا في الأصل كفار، غادروا بهؤلاء الحفاظ فذبحوهم وقتلوهم. قال أنس رضي الله عنه: كان ممن نزل في القرآن ما أنزله الله عز وجل في شأن أهل بئر معونة، لما غدر بهم المشركون فقتلوهم قالوا: اللهم بلغ نبينا عنا أن قد لقينا ربنا فرضينا عنه ورضي عنا. هذه منزلة الشهيد عند الله عز وجل، يرضى الله عز وجل عنه. ولما يرى هذا الشهيد ما أعده الله عز وجل له، يرضى عن ربه عز وجل. فكان مما نزل في القرآن، وكانت آية تتلى: أن بلغوا قومنا عنا أن قد رضينا عن الله ورضي عنا. الشهيد له منزلة عند الله عز وجل كبيرة، وذلك لأنه يرى أن الدين أعظم ما يملك، ومقابل بقاء هذا الدين أبذل ما أملك من نفس ومال وكل ما أملك. وسنأخذ بإذن الله عز وجل في هذا اليوم أنموذجا بسيطا مما قدمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الوصول لهذه المنزلة العظيمة، حبا في دينهم، حبا في أرضهم، حبا في رفعة راية هذا الدين. وتعالوا بنا لنأخذ هذه المواقف البسيطة التي إن دلت فإنما تدل على شأن هؤلاء الأصحاب ولماذا رضي الله عنهم. يوم أحد، يوم من الأيام المشهودة عند الله عز وجل، وكان البلاء في أحد بلاء شديد. هذه الغزوة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعدما قسم جيشه إلى ثلاثة أقسام: قسم للمهاجرين، كتيبة للمهاجرين، كتيبة للأوس، وكتيبة للخزرج. ولما أراد النبي أن يؤمن ظهر الجيش أوقف 50 راميا بقيادة عبد الله بن جبير على جبل يطلق عليه جبل الرماة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكتيبة الصغيرة على الجبل: إن رأيتم طيرا نزلت من السماء فتخطفتنا لا تبرحوا أماكنكم.
وإن رأيتمونا نجمع الغنائم لا تبرحوا أماكنكم. فلما بدأت المعركة ونصر الله عز وجل نبيه ومن معه نصرا مؤزرا مؤزرا، حتى إن جابر رضي الله عنه يقول: والله لقد رأيت النساء يومها، أي نساء المشركين، قد رفعن ثيابهن، ورأيت الخلاخل في أقدامهن من شدة السعي. الكل بيهرب، والله عز وجل رسم لنا هذا المشهد فقال: إذ تحسونهم بإذنه. والحس هو القتل. الصحابة من أول لحظة في معركة أحد من الله عز وجل عليهم بنصر عظيم، بنصر مؤزر، كل المشركين بيهربوا وتركوا خلفهم من الغنائم ما لا يعلمه إلا الله. خلاص انتهت الغزوة؟ لا 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 لا، يحصل خطأ يسير وفجوة عظيمة حصلت. يوم أن قرر هؤلاء الذين أمرهم النبي بعدم النزول، قرروا النزول، رأوا الصحابة يجمعون الغنائم، خلاص ننزل نجمع الغنائم معهم. فيذكرهم قائدهم عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنسيتم ما أمركم به؟ قالوا: الأمر قد انتهى، نجمع معهم الغنائم كما يجمعون. فنزل 40 رجلا من 50. فلما نزلوا رأى خالد بن الوليد، وكان قائدا لجيش المشركين، رأى هذه الثغرة فاستدار بجيش المشركين بعد هزيمة النكراء أصابتهم، استدار بجيش المشركين. ثم بعد ذلك صعد على جبل رماة، قتل 10 الذين تبقوا، ثم أصاب ظهر جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أصاب ظهر الجيش مات منهم عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بإصابات بالغة. إلا أنني أريد أن أؤكد هنا على مشهد مهم. هذا المشهد يبين لنا كيف سعى الصحابة لنيل الشهادة، وكيف سعى الصحابة رضوان الله عليهم للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم. في هذا اليوم لما رأى المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم شنوا عليه حملة من أبشع ما يكون، يلقون عليه الأسهم ويرمونه بالسهام من كل مكان. وفي هذا الوقت انظروا للصحابة وقدر سعيهم لطلب الشهادة من الله عز وجل. يأتي أبو دجانة رضي الله عنه، سماك بن خرشة، يأتي فيحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل الأسهم التي ضربت على رسول الله أصابت ظهره، فكان ظهره يومئذ كالقنفذ من كثرة السهام التي ضرب بها رضوان الله عليه. ونرى هنا أيضا أبو طلحة في هذه اللحظة والسهام تضرب على رسول الله من كل مكان، يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهره ويقول هذه الكلمة التي سطرها التاريخ: يا رسول الله، نحري دون نحرك، يصل السهم إلى نحري ولا يصل إلي. يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. فلما وجد مشركو مكة أن السهام من بعيد لا تصيب رسول الله، قرروا أن يقتربوا منه أكثر. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم لأمة حرب، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم لأمة حرب، أي ثياب حرب معروفة عند العرب. فلما نظر حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى بفطنته ما يريد المشركون، قال: يا رسول الله، أعطيني لأمتك، أعطيني ثياب الحرب بتاعتك. فأخذ ثياب رسول الله والدرع الذي كان يقاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ابتعد بهذه الثياب. فلما رآه المشركون ظنوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاجتمعوا علي يضربوني بسيوفهم، فوالله لقد ضربت وقتها 34 ضربة سيف أقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع الإنسان أن يتخيل في لحظة كهذه حال هذا الجسد الشريف المبارك، جسد حذيفة، بعدما ضرب 39 ضربة سيف، والله كانت عليه أبرد من الثلج. لماذا؟ لأنه يقي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقتربوا أكثر، فكان الصحابة يستبسلون للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستبسلون طلبا للشهادة رضي الله عنهم أجمعين، حتى إن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ذلكم الشهيد الذي كان يمشي على وجه الأرض، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في هذا اليوم كان يقاتل قتال 11 رجلا، يقاتل بين يدي رسول الله بسيفين ليدفع المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقترب رجل من المشركين اسمه عبد الله بن قمئة، قمأه الله في نار جهنم، وهو الذي رفع سيفه في المرة الأولى فضرب رأس رسول الله، ومن شدة الضربة وصلت هذه الضربة على الخوذ الحديد، على المغفر اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتديه، فانشق المغفر الحديد ووصلت الضربة إلى رأس رسول الله، وهي الشدة التي أصابت رسول الله بنزيف شديد، ما توقف إلا بعد عناء بعد هذه الضربة. في الضربة الثانية يضع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يده ليبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشل هذه اليد المباركة، هذه اليد المباركة تشل بسبب هذه الضربة بعدما قطعت أصابعه وشلت هذه اليد. وكان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأت عليه هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير لطلحة رضي الله عنه يقول: فيهم نزلت هذه الآية. وكان رضي الله عنه يقول في شان طلحة: من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى هذا. لما ضرب رضي الله عنه هذه الضربة التي شلت يده بسببها قال: حس، كما يقول الإنسان منا، كما يتأوه الإنسان منا عند الألم، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا طلحة لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة، وفي لفظ صحيح: والله يا طلحة لو قلت بسم الله لكشف الله أبواب السماء حتى يريك مقعدك من الجنة. هؤلاء الكرام، هؤلاء الأصحاب، خيرة الناس، خير من وطأ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين، لم يكن الأمر عندهم يعني مقصورا على الرجال. فهذه أم عمارة رضي الله عنه ترى للمرة الثالثة هذا المجرم يرفع سيفا ليضرب رسول الله، فتفعل ما صنع سمك ابن خرشة أبو دجانة، وتصنع ما صنع طلحة بن عبيد الله، فتلقي بنفسها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل ضربة السيف على كتفها فيسقط الكتف، تسقط الذراع كاملة، وكانت معلقة بقطعة من اللحم، تقي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إننا نرى بعد ذلك من المشاهد ما لا يعلمه إلا الله، نرى من المشاهد ما لا يعلمه إلا الله، نرى من نزلت الملائكة من أجل أن تغسله في أرض المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا المشهد، مشهد عجيب، ملائكة نزلت من السماء لتغسل رجلا من المؤمنين وهو حنظلة، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يقول: سألوا أهل حنظلة ماذا كان به قبل أن يخرج. حنظلة ليلة بناؤه هي ليلة الخروج لأحد، لو النبي صلى الله عليه وسلم خارج يوم الاثنين لغزوة أحد الحد بالليل كانت هذه ليلة البناء لحنظلة رضي الله عنه. ولما سمع رضي الله عنه المنادي قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض يترك امرأته وهو جنب يسمع المنادي يطلع بسرعة يلبي يطلع بسرعة يلبي لبيك رسول الله. طب هذه ليلة بنائك ليلة عرسك طيب زوجتك طب هذه ليلة العمر لا لا أسمع المنادي ولا أخرج طب اغتسل واخرج ومن يؤمني ألا يأتيني الموت فأكون من المخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج حنظلة وهو جنب فيأمر الله ملائكة من السماء تنزل لتغسله في أرض المعركة ليلقى الله طاهرا لا يلقى الله جنبا عشان تعرفوا قيمة الشهيد ومنزلة الشهيد. ليس هذا وحسب بل ننظر إلى عبد الله بن حرام وكان هذا أسدا من أسد الله رضي الله عنه رضي الله عنه. عبد الله بن حرام رضي الله عنه كان له 9 من البنات ولم يكن له ولد إلا ولد واحد وهو جابر بن عبد الله ذلكم الراوي الكبير من رواة الأحاديث من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب زوجته ماتت إذن لا راعي لهؤلاء الأبناء والبنات إلا هو أعض أولادك لا 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 بل أنا أريد أن أخرج إلى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله يلقني الشهادة لعل الله يرزقني الشهادة. طب بناتك من يكفلهن من بعدك طب ابنك جابر من يكن له سندا وظهرا بعد موت الأب. وفي ليلة أحد يأتي عبد الله بن حرام ويأتي بولده جابر ويقول له يا بني إنني أرى أنني من أول من سيستشهد غدا فأوصيك بالبنات خيرا. تخيلوا ابن لسه شاب صغير لا يتجاوز 15 سنة يسمع هذه الكلمات من الأب الذي يكلمه كلام مودع ويوصيه وصية مودع. وفي يوم المعركة يعطي الله عز وجل لعبد الله بن حرام رضي الله عنه ما تمنى ويرزقه ما كان يرجو فيرزقه الله الشهادة. ويحكي لنا جابر رضي الله عنه قال لما مات أبي يوم أحد قال ذهبت إليه لأنظر إليه وقد سجوه ببردة كانت عليه غطوه بثياب كانت عليه. قال فأكشف عن وجه أبي فأرى ضربة سيف في وجهه يخرج منها الدم فلا أتحمل المشهد فأغطيه وأبكي فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي يا جابر أولا أخبرك بما صنع الله بأبيك علشان نعرف منزلة الشهيد. أولا أخبرك بما صنع الله بأبيك فقلت يا رسول الله وما صنع الله بأبي. قال إن الله لم يكلم أحدا من إلا من وراء حجاب إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر فإن الله كلمه بغير حجاب. وقال له عبدي تمنى علي. عبد الله الآن في الجنة بينعم بعدما رأى أصناف النعيم في الجنة والله يقول له عبدي تمنى علي. فكانت أمنية عبد الله بن حرام رضي الله عنه ليست الرجوع للدنيا ليكون بين بناته وولده ليست أمنيته أن يعود إلى الدنيا ليتمتع بما فيها أو يتمتع بزهرتها إنما قال يا ربي إنني أرجو أن تحييني لأعود إلى الدنيا لأقاتل فأقتل في سبيلك، ثم تحييني لأقاتل فأقتل في سبيلك، ثم تحييني فأقاتل فأقتل في سبيلك. لم يكلم الله عز وجل أحدا إلا من وراء حجاب، حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بيسألوه أرأيت ربك؟ قال نور أن أراه، حجابه النور، فكان في حجاب. أما عبد الله بن حرام فكلمه الله بلا حجاب لكرامة الشهيد عند الله عز وجل. ولننظر إلى نموذج آخر من النماذج العجيبة، وهو عمرو بن الجموح رضي الله عنه. ذلكم الرجل الأعرج الذي وضع الله عز وجل عنه الجهاد بنص القرآن، ليس على المريض حرج ولا على الأعرج حرج، لا المريض ولا الأعرج ولا الأعمى عليهم حرج، وضع الله عنهم الجهاد. ومع ذلك كان يرجو رضي الله عنه أن ينال منزلة الشهادة عند الله عز وجل. كان عنده 4 من الأبناء أسود، يقولون له يا أبانا نكفيك الجهاد، تربيت رجالة يحمون هذا الدين، ربيت رجالة تدافع عن رسول رب العالمين، نحن نكفيك الجهاد. وانظروا إلى أمانيهم رضي الله عنكم، وانظروا إلى أمانيهم رضي الله عنكم. قال لا والله إننا أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، أنا أريد أن أطأ بعرجة الجنة. ويشكو الأبناء أباهم لرسول الله، والنبي يقول سلوه لما يريد الجهاد، فيقولون إنه يريد أن يطأ بعرجته الجنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فلعل الله عز وجل يعطيه ما أراد، وأعطاه الله ما أراد. وإن من النماذج العجيبة التي نراها في يوم أحد، ذلكم الرجل الكافر الذي تأخر إسلامه ليوم أحد، الوحيد في المدينة اللي ما أسلمش، لأنه كان تاجر مرابي بيتعامل بالربا، ويعلم أنه إذا أسلم سيمتنع عن الربا. ذهب إلى الشام ليأتي بأموال ربوية من الشام، عاد إلى المدينة، المدينة فاضية. أين أبي؟ مع النبي في أحد. أين أخي؟ مع النبي في أحد. أين بني عمومتي؟ مع النبي في أحد. أين أصحابي؟ مع النبي في أحد. أين جيراني؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. قال كل هؤلاء يسبقوني إلى الجنة وأنا لازلت ها هنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. عمرو بن قيش هذا أول ما يصل لأرض المعركة، عشان تعرفوا منزلة الشهيد عند الله كيف أن الشهادة تجب ما كان قبلها. أول ما يصل لأرض أحد يأتيه سهم غرب لا يدرى من ضربه، فيصل إلى نحره فيسقط في الأرض، والنبي يقول لسعد بن معاذ يا سعد سأل عمرو بن أقيش ما الذي جاء به، أجاء غضبة لقومه وعشيرته أم جاء غضبة لله ولرسوله؟ وسبحان من أبقى عمرو بن أقيش حتى يجيب على هذا السؤال، ويظل الرمق الأخير عند عمرو بن أقيش علشان يقول لهم والله ما جئت إلا غضبة لله ورسوله، ثم تفيض روحه الشريفة ويموت. أول ما يوصل سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يشاهد هذا الموقف العجاب، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، والصحابة يتعجبون الوحي ينزل، فيقول سعد بن معاذ يا رسول الله إنه يقول إنه قد جاء لله ولرسوله. فنظر النبي إلى السماء ثم نظر إلى أصحابه وقال عجبت له رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة، بيتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة. كم عمره في الإسلام؟ لحظات. ماذا صنع؟ كم سجدة سجدها؟ كم صلاة صلاها؟ كم مرة يعني تعبد لله؟ ولا مرة، ولا مرة. ولكن هو الشهادة. هذه الشهادة التي نالها بعد لحظات من إسلامه محت عنه كل ذنب وقع فيه قديما، محت الشرك، محت الربا، محت الكبائر. والنبي يقول رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة. هي منزلة الشهادة، هي منزلة الشهادة اللي الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبحثون عنها. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. منزلة الشهادة عند الله عز وجل منزلة عظيمة، لذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسعون إليها ليل نهار، ليس في يوم أحد حسب، بل والله كانوا يبحثون عنها في كل لحظة من لحظات حياتهم. سلوا أسوار قسطنطينية عن جسد أبي أيوب المبارك، أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، خال النبي صلى الله عليه وسلم. سلوا أسوار قسطنطينية عن هذا الرجل المبارك الذي ظل يجاهد حتى وصل من العمر 92 سنة يبحث عن الشهادة في سبيل الله. بل سلوا البحار والجزر عن أجساد الصحابة رضي الله عنهم التي دفنت فيها. سلوا عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه الذي تجاوز عمره 85 سنة، وفي خلافة عثمان رضي الله عنه تكون أول غزوة في البحر، ويسمع المنادي يا عباد الله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله، فيخرج رضي الله عنه بعد طول جدل مع أبنائه وهم يقولون له يا أبانا قاتلت مع رسول الله حتى مات، وقاتلت مع أبي بكر حتى مات، وقاتلت مع عمر حتى مات. قال إني لأرجو أن يعطيني الله عز وجل الشهادة. ويخرج رضي الله عنه في البحر وعنده 85 سنة، 85 سنة، ويموت في البحر وهو متوجه للجهاد في سبيل الله رضي الله عنه، يموت في البحر. والصحابة رضي الله عنهم في الوقت ده غسلوه وكفنوه وحنطوه وبحثوا له عن جزيرة ليدفن فيها، فما وجدوا جزيرة يدفن فيها إلا بعد أسبوع، ويقولون والله بعد أسبوع من موته ما تغير جسده، جسده ما تغير، جسده ما تغير، كرامة من الله سبحانه وتعالى له. عباد الله، إن الناظر في شأن أحد ليأخذ من هذا اليوم ثلاث أمور مهمة جدا نختم بها هذه الخطبة. أما الأمر الأول فهو خطر أن يخالف الإنسان منا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجيش فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بل فيه العشرة المبشرون بالجنة هزم، والسبب في ذلك أن 40 رجلا تركوا أمر رسول الله فنزلوا من على الجبل، 40 واحد بس خلفوا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، الجيش اتهزم اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت عليهم هذه المصيبة لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله سمى ما حدث في هذا اليوم مصيبة فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، مش أنتم اللي تركتوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه المصيبة بسبب مخالفة الأمر. أوعى تظن أنك تبدأ مشروع بمر ربوي أن المشروع هينجح، تصاب بما أصيب به الناس يوم أحد. أوعى تظن في يوم من الأيام أنك تكون سعيد بعلاقة محرمة مع بنت على تليفون أو في الجامعة وأنك هتكون سعيد، لا والله، بل لا تجني من ورائها إلا الهم والغم. أوعى في يوم من الأيام تظن أنك لما تغش الناس في الوظيفة بتاعتك أو في شغلانتك أو ترتشي أن أنت هتعيش سعيد، لا والله، ستظل المصائب تلاحقك. أوعى في يوم من الأيام تظن أنك تجيب مال حرام هتكون سعيد به، لا، هو قانون ربنا سبحانه وتعالى مخالفة أمر النبي لا تأتي إلا بالمصائب، تخالف يتحمل الإنسان المصيبة التي من الممكن أن تنزل عليه، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اثنين، نعرف كويس جدا إزاي كان حب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في شهر مولده، كما أجمعت الأمة أن النبي ولد في ربيع، على اختلاف في تحديد اليوم اللي النبي اتولد فيه، إلا أن الأمة مجمعة على أن الميلاد كان في ربيع. نعرف إزاي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيحبوا النبي، وأن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان مجرد كلمة إحنا بنحب النبي، لا، إنما كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعال تضحيات، فعال وتضحيات. ما ننساش موقف حذيفة رضي الله عنه اللي ضرب 39 ضربة سيف علشان خطر النبي صلى الله عليه وسلم. ما ننساش ظهر سماك بن خرشة رضي الله عنه أبو دجان، ما ننساش كلام ده. ما ننساش إن سعد بن الربيع رضي الله عنه بعد انتهاء الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ينظر لي ما صنع سعد بن الربيع، ويدوروا على سعد بن الربيع بين الشهداء فما وجدوه، بين الأحياء فما وجدوه، إذن هو في المصابين، فيتوجهوا لهذا الرجل المبارك سعد بن الربيع رضي الله عنه فيجدونه في الرمق الأخير من حياته، فيقولون إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك، فيقول وعليكم وعلى رسول الله السلام أنا بخير والحمد لله. رجل يحتضر أنا بخير والحمد لله، ولكن ليس لكم عذر عند الله أن يصاب رسول الله بشوكة وفيكم عين تطرف، ليس لكم عذر عند الله أن يصاب النبي بشوكة وفيكم عين تطرف. العذر الوحيد ليكم إن النبي يصاب بشوكة إن أنتوا كلكم تكونوا متوا، تموتوا بين يدي النبي ولا النبي يصاب بشوكة ويموت رضي الله عنه. ما تنسوش المرأة الصالحة اللي بعد الغزوة بعدما علمت إن عدد من الصحابة كبير قتل، فتأتي لأرض المعركة فيستقبلها الناس مات ولدك، وهي تقول ما فعل برسول الله، مات زوجك، ما فعل برسول الله، مات أبوك، ما فعل برسول الله، فيقولون لها بخير، تقول كل مصيبة بعده جلس. أهم حاجة النبي يفضل سليم، أبويا يموت، زوجي يموت، ابني يموت، ما عنديش مشكلة، بس أهم حاجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي يكون كويس، علشان نعرف إن الناس دي حبت النبي صلى الله عليه وسلم بصدق. وأما الأمر الثالث، نعرف قيمة منزلة الشهيد عند ربنا سبحانه وتعالى، وكيف أن الله سبحانه وتعالى فعل بشهداء أحد أشياء عظيمة جدا. لا ننسى أن في هذا اليوم الحار كانت الملائكة تظلل على الأجساد، ولا ننسى أن الله كلم بعضهم بغير حجاب، ولا ننسى أن الله عز وجل قد رضي عنهم ورضوا عنه، ولا ننسى عمرو بن الجموح الذي وطأ بعرجته الجنة، ولا ننسى هؤلاء المباركين الذين أكرمهم الله عز وجل بالشهادة في سبيله. عباد الله، دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذه المواقف لا تصحح بداخلنا أمور كثيرة. دراسة السيرة ودراسة هذه المواقف هتغير تفاعلنا وتعاملنا مع الحياة. دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هنعرف لماذا قال الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم أولئك هم المؤمنون حقا. دراسة السيرة هتربطنا أكثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا مرة ثانية إن إحنا ندرس السيرة ونقرأ في السيرة ونتعلم السيرة، لأن السيرة بإذن الله تكون لنا منهج حياة.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت الحق قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معدنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.